بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقسام أما بعد، فأقسام الحكم الوضعي ثلاثة، فما هي؟ السبب والشرط والمانع. طيب، فما هو تعريف السبب؟ نعم، عندك لغة ما يتوصل به إلى غيره، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم. والشرط في اللغة وفي الاصطلاح؟ لغة العلامة، اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدما لذاته، ويكون خارجا عن الماهية، خارجا عن الماهية. فالشرط يكون خارجا عن المشروط، كالوضوء خارج عن الصلاة، عن ماهية الصلاة. فالوضوء ليس من أركان الصلاة لأنه خارج عنها، بل هو شرط تتوقف الصلاة عليه. طيب، طيب، والمانع في اللغة وفي الاصطلاح؟ في اللغة الحاجز، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. عند من؟ زكاة المال، ما هو سببها وما شرطها وما مانعها؟ من يأتي بما ذكره المؤلف عندك؟ سببها النصاب، بلوغ النصاب. أكمل. شرطها حولان الحول. ومانعها الدين عند بعضهم. طيب، وفي الصلاة ما هو سببها وما شرطها وما مانعها؟ سببها زوال الشمس في صلاة الظهر مثلا. نعم. شرطها الطهارة، والمانع منها نعم كالحيض في حق النساء مثلا. يقول الأخ: الفقرة الأولى من استمداد علم أصول الفقه، لما قالوا من علم أصول الدين هذه صعبت علي. يا أخي بارك الله فيك، لا تصعب عليك وليست بصعبة. قالوا: أصول الفقه مستمد من أصول الدين، والمقصود بأصول الدين علم التوحيد عند المتكلمين، وذلك أن أصول الفقه تتعلق بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية إما قولا من الله سبحانه وتعالى، نعم، إما حكما من الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هي تتوقف على معرفة الباري، وعلى كون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا؟ قد صدق في تبليغه رسالة ربه. فأصول الدين تبحث حول هذا، وكما قلنا لك إن هذا البحث الذي يبحثون فيه ويقضون فيه الأعمار ويسودون فيه الصفحات والكتب إلى غير ذلك، هذا منشأه من عند المتكلمين، من عند المتكلمين منشأه، لأن معرفة الباري سبحانه وتعالى متقررة في النفوس، متقررة في النفوس، أقر بها الخلق، أقر بها الخلق، ولكنها لم تنفع من أقر بها حتى يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. وهكذا أيضا صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أمر متقرر عند المسلمين، متقرر عند المسلمين بل وعند غيرهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن هؤلاء المتكلمين على طريقة المعتزلة في البحث عن العقليات وتقرير العقائد بها وبعلم المنطق والكلام يكثرون الكلام والتأصيل في هذه في هذا الصدد مع عدم أو قلة الحاجة إليه في أوساط المسلمين. ولهذا قلنا أعرض عن هذا، وأيضا أخوة يسألون عن قوله لذاته، كما قلنا لذاته معناه بقطع النظر عن غيره، بقطع النظر عن غيره، لذاته معناه بقطع النظر عن غيره، فإنه قد يوجد السبب، والسبب تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد السبب ولا يلزم وجود، هل ذلك لأن السبب ليس بسبب؟ الجواب لا، إنما ذلك لوجود مانع، فهو لم يوجد الحكم الشرعي لا لكون السبب ليس سببا، وإنما لشيء خارج عن تعريف السبب وهو وجود المانع. وهكذا أيضا في قوله ولا يلزم من عدمه، يعني المانع وجود ولا عدم لذاته، أي بقطع النظر، بقطع النظر عن غيره، فإنه قد ينعدم المانع ويوجد الحكم، يجب وجود الحكم، لكن لا لمجرد انعدام المانع، وإنما لتوفر الشرط والسبب فيجب الحكم. وقد ينعدم المانع فيجب عدم الحكم، لا لعدم المانع وإنما لعدم الشرط أو لتخلف السبب. فالحاصل أن قوله لذاته معناه بقطع النظر عن اجتماع غيره، بقطع النظر عن اجتماع غيره، لأنهم عرفوا كل شيء على حدة، عرفوا كل شيء على حدة. هل يقال، يقول الأخ، إن هناك سببا مقدورا وسببا غير مقدور؟ نعم، هناك باعتبار المكلف هناك من الأسباب ما هو مقدور عليها فهي سبب وهو مقدور وهي في قدرته، وهناك من الأسباب ما لا قدرة له عليها، كزوال الشمس لا قدرة للمكلف عليها، وإنما زوال الشمس نعم لا علاقة لقدرة المكلف عليها، لا إيجادا ولا عدما، بخلاف الطهارة التي نعم بخلاف ماذا بارك الله فيك، السرقة، فالسرقة مثلا سبب لماذا؟ لقطع اليد. الزنا سبب للحد الذي هو الجلد أو الرجم، فهذا السبب المكلف، هذا الشيء دخل في قدرة المكلف ففعله فصار سببا. طيب نأخذ درسنا. وهناك أيضا من حيث الفائدة الشرط الذي ذكر هو الشرط الشرعي، وإلا فالشروط ثلاثة: شرط عقلي، وشرط لغوي، وشرط شرعي. أما الشرط اللغوي فهو إن وأخواتها من أدوات الشرط، إن قام زيد قام عمر، إن ذهب زيد ذهب عمر، هذا شرط لغوي. وأما الشرط العقلي فمثل مثال ذلك الحياة شرط في العلم، فلا يكون عالم إلا وهو موصوف بالحياة، فالحياة شرط في العلم، هذا شرط عقلي دل عليه العقل، والشرط الشرعي هو الذي ذكر في التعريف وبين بالأمثلة. طيب، وهناك أيضا فوائد أخرى متعلقة بهذا تأتيك إن شاء الله تعالى لاحقا. قال: الصحيح والفاسد. الصحيح لغة ضد السقيم، وفي الاصطلاح ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات. نعم، الأعمال على قسمين: عبادات ومعاملات. الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث الخامس من جامع العلوم والحكم. والعبادات والمعاملات كلاهما يقال عنه عبادة صحيحة وعبادة غير صحيحة أو فاسدة، ويقال معاملة صحيحة ومعاملة غير صحيحة أو معاملة فاسدة. فما هو الصحيح في العبادات؟ الصحيح في العبادات قال: في الاصطلاح ما يتعلق به اعتداد في العبادات. الصحيح في العبادة هي العبادة المعتد بها، المعتد بها شرطا شرعا، المعتد بها شرعا. ومعنى كونها معتدا بها أنها لا يجب إعادتها من المكلف، لا يجب إعادتها من المكلف، تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، لا تجب إعادتها. أنتم الآن صليتم العصر، وصلاتكم للعصر كانت بتوفر الأسباب وهو دخول الوقت مثلا، واجتماع الشرط وهو الطهارة مثلا، وكذلك أيضا عدم المانع، فأديتم صلاة العصر. هذه الصلاة التي أديتموها يقال عنها صلاة صحيحة، بمعنى أنها معتد بها. ما معنى معتد بها؟ معناه أنها برئت بها الذمة، كانت ذمة المكلف مشغولة بأداء الصلاة، فلما أدى الصلاة برئت ذمته وسقط بها الطلب. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا يطلب منه إعادة هذه الصلاة مرة أخرى، لأنه أداها مستوفية الشروط والأسباب وخالية من الموانع. هذا معنى الصحيح من العبادات. قال: ونفوذ في المعاملات. الصحيح في المعاملات هو ما كان نافذا وترتب عليه أثر تلك المعاملة. ما كان نافذا، معنى نافذا أن يترتب عليه أثر تلك المعاملة. مثال ذلك معاملة في الإجارة: تستأجر دكانا، تستأجر محلا، تستأجر سكنا، بيتا، غرفة. فالمعاملة يقال عنها صحيحة إذا ترتب أثر هذا الاستئجار عليه، بأن أتممت هذا العقد الذي هو عقد الإجارة مع المالك أو مع من فوضه ووكله المالك، ولم تكن هناك موانع ولا كذلك إخلال بأسباب ولا بشروط، وترتب أثر هذه المعاملة، بمعنى أنه يباح لك أن تسكن في ذلك الذي استأجرته، أن تنقل إليه أداتك، أن تفتحه كما اتفقتم عليه من كونه ماذا محلا تجاريا، أو من كونه كيت وكيت من الأشياء التي اتفق عليها. فهذا معنى نفاذ المعاملة وترتب أثر العقد على تلك المعاملة، فهذا دليل صحتها. قال: كأن تقع الصلاة مثلا مستوفاة شروطها، تامة أركانها، مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل. كأن تقع الصلاة مثلا، أي هذا مثال، مستوفاة حال من الصلاة شروطها، نائب فاعل لمستوفاة، تامة حال أخرى أركانها، وهذا فاعل اسم الفاعل تامة، تامة أركانها مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل. ما معنى ولو في اعتقاد الفاعل؟ معناه أنك تعتقد أنك على طهارة ثم تصلي، ثم تصلي، تعتقد أن الوقت قد دخل ثم تصلي، ففي اعتقادك أنك أديت الصلاة أداء صحيحا، ثم لم تنبه ولم تنتبه لأن الوقت لم يدخل بعد أو لأنك صليت بغير طهارة، وإنما أنت تفعل العبادة، تفعل العبادة وأنت غير منتبه، وأنت في اعتقادك أنك متطهر، في اعتقادك أن الوقت قد دخل فتصليها، هذه عبادة صحيحة. لكن إذا نبهت، لو نبهت أو تنبهت بنفسك على عدم طهارتك وجب عليك إعادة الصلاة، وجب عليك إعادة الصلاة. وهكذا أيضا إذا نبهت أو تنبهت لعدم دخول الوقت فكذلك أيضا. لكن المسألة المفروضة في قوله ولو في اعتقاد الفاعل معناه أنك تعتقد أنت كذا، وفي نفس الأمر أن الأمر ليس كذلك، لكن في اعتقادك أنه كذلك. مثال ذلك: شخص توضأ لصلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر ونسي أنه أحدث، نسي ولم يتذكر ولم يذكره أحد، فصلى العصر ويظن أنه صلى بطهارة الظهر، فهذا النسيان من حيث أنه استمر نسيانه حتى مات على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا معنى قوله لو في اعتقاد الفاعل، بخلاف ما لو ذكر أو تذكر فإنه يختلف الحكم. قال: وكذلك البيع يقع من جائز التصرف. قوله من جائز التصرف أي من شخص يجوز له أن يتصرف بذلك الذي يبيعه على مباح، أي أن يكون البيع عقد البيع على شيء مباح، لا يكون على خمر ولا يكون على كذلك بيع ميتة، ولا يكون يعني غير السمك والجرد، ولا يكون على شيء من الأشياء المحرمة كبيع آلات اللهو والطرب، وإنما يكون بيعا على شيء مباح من شخص يجوز له أن يتصرف في ذلك. قال: مقدور على تسليمه، أن يبيع شيئا مقدورا، أن يبيع شيئا مقدورا على تسليمه، يبيع كتابا في يده، يبيع كذلك أيضا أرضا أو دارا، أو يبيع شيئا من هذه الأشياء التي يبتاع الناس فيها ويشترون، مقدورا على تسليمه، بخلاف بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء وهكذا من الأشياء التي لا يقدر على تسليمها، فهذا بيع ليس بصحيح بل هو فاسد، لأنه بيع غرر ولأنه بيع على شيء لا يقدر على تسليمه. قال: مملوك في نفس الأمر، مملوك في نفس الأمر أن يكون ذلك الذي تبيعه ملكا لك في نفس الأمر، أو تكون أنت وكيلا للمالك. قوله في نفس الأمر أي في نفس الأمر كذلك الأمر. قال: فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع. مثال ذلك: أخذت كتابا تظنه كتاب عمرو، أخذت كتابا تظنه كتاب عمرو، ثم جاءك شخص وقال: تبيعني هذا؟ فقلت له: نعم، خذ. بكم؟ ب2000. أخذت ال2000 وأعطيته الكتاب. لو بان أن الكتاب كتاب عمرو فما حكم البيع؟ البيع فاسد غير صحيح. لماذا؟ لأنه بيع ما لا يملك، لأنه باع ما لا يملك. لكن لو رجع إلى بيته فوجد كتاب عمرو الذي يظنه كتاب عمرو في البيت، ووجد أن الذي باعه هو كتابه، غلط بين الكتابين، فهو في نفس الأمر باع شيئا يملكه أو باع شيئا لا يملكه؟ باع شيئا يملكه. قال المؤلف: البيع في ذلك صحيح، لأن العبرة بما في نفس الأمر. قال: فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع، إذ المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، والعبادات مبناها على ما في اعتقاد الفاعل. العبادات مبناها على ما في اعتقاد الفاعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعاملات يقول المؤلف مبناها على ما في نفس الأمر. قال: والفاسد لغة المختل، فاسد مختل، والفاسد الصحيح في اللغة ضد السقيم، والفاسد المختل يعني الذي فيه خلل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناه يقع فيهما الخلل، يختل شأنهما. ولما كان لما لم يكن فيهما إلا الله سبحانه وتعالى الإله الحق سبحانه عز وجل، فماذا لم يحصل لهما اختلال. قال: وفي الاصطلاح ما لا اعتداد به في العبادات. الفاسد في الاصطلاح ما لا اعتداد به في العبادات، كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، أي بعلم المكلف والمكلف يعلم، أو أعلم بعد فعلها. قال: ولا نفوذ له في المعاملات، كبيع ما لا يملك مثلا. إذا بعت ما لا يملك فهذا بيع غير نافذ، غير نافذ، بمعنى أنه لا يصح لمن أعطيته ذلك الشيء الذي اشتراه، لا يصح له أن يتصرف فيه، ولا يصح لك أن تتصرف أنت في نقوده التي أعطاك، لأنه بيع غير نافذ. قال: ما لا اعتداد به في العبادات، كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، هذا اختل سببها، أو إيقاعها على غير طهارة، هذا اختل شرطها، أو إيقاعها من المرأة الحائض مثلا، هذا كذلك أيضا وجد مانعها، فهذه عبادات فاسدة لا يؤجر عليها صاحبها، بل يأثم. معنى لا يؤجر أي إذا كان عالما، نعم، بل يأثم. أما إذا كان غير عالم في ذلك فإنه لا إثم عليه، وله نيته فيما فعله في غالب ظنه، فإذا تبين له الصواب أعاد الصلاة، وسيأتي مزيد لهذا بعد قليل إن شاء الله. قال: ولا نفوذ له في المعاملات، كبيع ما لا يملك مثلا. طيب، قال: ويرادفه الباطل، الباطل والفاسد بمعنى، إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما. أبو حنيفة يغاير بين الفاسد والباطل، ويغاير بين الفرض والواجب، ويغاير كذلك أيضا بين أشياء يكون الجمهور على أنهما بمعنى واحد، وأبو حنيفة يفرق بينهما لأنه كان رحمه الله مولعا بالرأي. قال: فيغاير بينهما، إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، عنده الباطل ما لا نفوذ له في المعاملات وما لا اعتداد به في العبادات، هذا الباطل عند الناس كلهم. أبو حنيفة في باب المعاملات يقول: ما شرع بأصله ومنع بوصفه، فهذا يقال عنه فاسد ولا يقال عنه باطل، وما شرع ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، هذا عنده وعند الناس كلهم باطل، وما شرع بأصله ووصفه فهذا عند الناس كلهم صحيح. فما شرع بأصله ووصفه صحيح، وما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فهو عند الناس كلهم باطل. وما شرع بأصله ومنع بوصفه فالجمهور كذلك أنه باطل وفاسد كله سواء، وأبو حنيفة يقول هذا فاسد وليس بباطل. ما معنى فاسد؟ معناه فيه شيء من الخلل، إذا وزيح عنه هذا الخلل صح، إذا وزيح عنه هذا الخلل صح العقد وماذا ومضى. قال: كبيع مد قمح بمد قمح ودرهم. ما حكم بيع مد القمح بمد القمح؟ جائز. طيب، هل فيه ربا؟ ليس فيه ربا. لماذا؟ لأنه مثل بمثل، يدا بيد. لو باع مد قمح بمد قمح ودرهم هذا باطل، هذا باطل. فالجمهور يقولون باطل ويقولون فاسد. ما الذي يلزم على مذهب الجمهور؟ يلزم أن يرجع الأول مده إلى الآخر، والآخر يرجع مده ودرهمه إلى الآخر، ثم بعد ذلك ينشئان بيعا جديدا مد قمح بمد قمح. هذا عند الجمهور. أبو حنيفة يقول لا، الأمر سهل. ما الذي سبب الخلل؟ قالوا الدرهم. إذن أرجع الدرهم وحده ويصير البيع ماذا؟ صحيحا. يصير البيع بعد ذلك صحيحا. لماذا؟ قال لأن هذا فاسد، معناه دخله شيء من الخلل، إذا أزيح هذا الخلل صح البيع. قال كبيع مد قمح بمد قمح ودرهم. فبيع مد بمد صحيح مشروعا بأصله، فلو رفع الدرهم صح البيع نظرا إلى أصل مشروعيته. هذا مذهب من؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والصحيح في هذا مذهب الجمهور، والدليل على ذلك حديث بلال أنه كان يبيع الصاع من التمر الجيد، يشتري الصاع من التمر الجيد بالصاعين والثلاثة من التمر الرديء، من التمر الرديء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أتى بالتمر الجيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال يا رسول الله والله إنا لنبيع الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة، أو كما قال. قال أوه أوه، عين الربا، عين الربا. قال ثم قال إذا شئت أن تشتري فبع الجمع بالدراهم، الجمع التمر الذي هو دون، بعه بالدراهم، اذهب وبعه بدراهم. بكم؟ هذه الصاعان، الصاعان من التمر، من تمر الجمع، الجمع الذي هو التمر فيه نقص في جودته، بعه، يبيع مثلا الصاعين بعشرة دراهم، ويشتري بالعشرة دراهم صاعا من الصاع الجيد، هذا يخلص به من الربا، يخلص به من الربا. فظاهر حديث بلال أنه يلزم العود في البيع من أصله، يلزم العود في البيع من أصله، كل يعيد للآخر سلعته، ثم بعد ذلك إن شاء باع السلعة، باعها صاعا بصاع، وإن شاء باع السلعة بالدراهم واشترى بالدراهم تمرا من أي الأنواع شاء. طيب، قال رحمه الله نعم. وهنا في قوله الصحيح وفي قوله الصحيح والفاسد، هنا مسألتان أو هنا شيئان قد يلتبس أمرهما، وهما الجزاء والإجزاء. الجزاء والإجزاء، الجزاء بمعنى الثواب، والإجزاء بمعنى الصحة وعدم، يعني الصحة بمعنى الصحة وبمعنى براءة الذمة وسقوط الطلب. فالجزاء الذي هو الثواب مع الإجزاء التي هي الصحة يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان. فإذا صلى العبد مثلا صلاة صحيحة مستوفاة الشروط وتامة الأركان خالصا مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى، فهي صحيحة مجزئة بمعنى أن ذمته بريئة ولا تطلب منه هذه الصلاة أن يعيدها، وإذا أثابه الله عز وجل عليها فهي مجزئة وفيها جزاء وثواب، ففيها جزاء أي ثواب، وفيها إجزاء يعني سقوط الطلب وبراءة الذمة. لكن لو أنه صلى صلاة يظن أن الوقت قد دخل، صلى الظهر ظن أن الوقت قد دخل، فإذا به بعد سلامه يسمع النداء أن المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فصلاته الأولى هل هي مجزئة بمعنى برئت ذمته وسقط الطلب عنه؟ لا. هل يثاب عليها؟ نعم يثاب عليها، لأنه على نيته، يثاب عليها على نيته. فهذه فيها ثواب وليست مجزئة، فيها ثواب وليست مجزئة. وهناك أيضا ما يكون مجزئا ولا ثواب فيه، وهذا فيما إذا اقترنت العبادة بمعصية تمنع من ثوابها. مثال ذلك الذي يصلي وكان قد أتى كاهنا أو عرافا، فإنه لا تقبل له صلاة كم؟ 40 ليلة وأربعين يوما. وهكذا أيضا العبد الآبق لا تقبل له صلاة وهكذا. هذه عبادة اقترنت بمعصية منعت من ثوابها، فهل هي مجزئة؟ هل هي مجزئة؟ برئت ذمته أو يطلب منه إعادتها؟ برئت ذمته. وهل فيها جزاء وثواب؟ نعم، ليس فيها ثواب، لأن المعصية التي قارنت هذه العبادة منعت من ثوابها. فهنا شيء مجزئ وفيه ثواب، جزاء وثواب، وشيء فيه ثواب وليس بمجزئ، وشيء فيه إجزاء ولا ثواب فيه. وكذلك الشيء الرابع ما ليس بمجزئ وكذلك أيضا لا ثواب فيه، لا ليس بمجزئ ولا ثواب فيه. وذلك كمن صلى الصلاة قبل وقتها متعمدا فإنه لا ثواب له على هذا، وهكذا أيضا ليست بمجزئة. أو صلىها بغير طهارة لا ثواب له وليست مجزئة، بل هو آثم في ذلك إن كان عالما متعمدا. طيب، نكتفي بهذا، جاء وقت الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.